كنا قرأنا في الدرس الماضي في الأدب المفرد أي باب؟ ها؟ باب البغي، وقرأنا فيه 6 4 أحاديث وأثرين. والبغي معناه الاستطالة والكبر والتعدي، ترفع على الناس، فبغى فلان على فلان أي ترفع عليه واستطال عليه بغير حق وتعدى عليه. وقد جاء التحذير منه كما في هذه الأحاديث والآثار التي ذكرها البخاري، وإما جاء بيانه في القرآن أن بغي كل إنسان يعود عليه. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. قال ابن عباس كما في الأثر الأول: لو أن جبلا بغى على جبل لدك الباغي. دك أي نصف وأزيل، هذا هو جبل، جماد ليس بمكلف ولا مؤاخذ. لكن لو فرض أن جبلا بغى على جبل لدك الباغي، معنى أن عقوبة البغي عاجلة كما سيأتي في حديث أبي بكرة أنه من الذنوب التي يعجل الله تعالى لها العقوبة في الدنيا. فكل باغي مبشر بتعجيل العقوبة له في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة. لو أن جبلا بغى على جبل لدك الباغي. كيف إذا بغى بشر على بشر، مكلف على مكلف، إنسان على إنسان، وهو ممن يؤاخذ، فإن العقوبة إليه أسرع. ولذا إذا بغى عليك إنسان اعلم أنك منصور عليه، كل إنسان يبغي عليك تيقن أنك منصور عليه. لازم تقوى الله ولا تعامله بمثل فعله وأنت منصور عليه. هذا إذا كان جبل بغى على جبل يدك الباغي، فكيف بالمكلف إذا بغى عليك بفعله أو بقوله فأنت منصور عليه. والحديث الثاني الشاهد منه قوله: قالت النار يدخلني المتكبرون والمتجبرون. وهؤلاء هم أهل البغي، فإن البغي يحصل من المتكبرين والمتجبرين، فتوعد بالنار، وهذه عقوبة الآخرة، فهو عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. والحديث الذي يليه حديث فضالة بن عبيد الشاهد منه: 3 لا يسأل عنهم رجل نازع الله رداءه فإن رداء الكبرياء وإزاره عزه. فهذا الكبرياء صفة من صفات الله، ومن اتصف بذلك نازع الله تعالى صفة من صفاته، وهذا تعجل له العقوبة. ولذا قال في الحديث: لا تسأل عنهم أو لا يسأل عنهم، أي لأنهم هالكون معذبون فلا تسأل عنهم. رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا فلا تسأل عنه. وأمة أو عبد أبق من سيده، وامرأة غاب عنها زوجها في سفر ونحوه، وكفاها مؤونة الدنيا فتبرجت وتمرجت بعده. تبرجت أي أظهرت ما لا يحل إظهاره من زينتها، التبرج هو إظهار الزينة. وتمرجت، المرج هو الفساد، أي عملت بالفساد، فلا تسأل عن هلاكها. وثلاثة أيضا لا يسأل عنهم، ومنهم الذي تكبر على عباد الله، ورجل شك في أمر الله لم يتيقن، والقنوط من رحمة الله. وذكر حديث أبي بكر: كل ذنب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة، كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم، يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت. بل في الرواية الأخرى عن أبي بكر أن هذا هو أولى الذنوب وأجدر الذنوب بأن تعجل عقوبته في الدنيا. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فلا يجوز لإنسان أن يبغي على غيره وأن يتطاول عليه، لا بقوله ولا بفعله. وإذا بغى فليعلم أن بغيه راجع على نفسه، ندم البغاة ولا تساعة من دمي، والبغي مرتع مبتغيه وخيم، أي يبوء بالخسران. وذكر أثر أبي هريرة: يبصر أحدكم القذاه في عين أخيه، القذاه هو الشيء اليسير كغبار كشيء من التبن اليسير، حصى صغيرة، يبصرها في عين أخيه وينسى الجذل أو الجذع في عين نفسه. الجذل أو الجذع هو أصل الشجرة، جذعها وجذلها. قال ابن عبيد وهو محمد بن عبيد الميمون الراوي: الجذل الخشبة العالية الكبيرة، معنى جذع الشجرة. وهذا ذم من يبصر عيوب الناس ويغفل عن عيوبه. ومراد البخاري بذكر هذا الأثر في هذا الباب أن الإنسان إذا ذكر عيوب الناس وغفل عن عيوبه يعتبر باغيا، فيبدأ بعيب نفسه يصلحه ثم يصلح عيب أخيه، ولا سيما إذا كان نفس العيب الذي يبصر على أخيه منه الشيء اليسير ويغفل عن نفس العيب في نفسه وهو كبير. ومن كان عيابا للناس احتقرهم وازدراهم وترفع في نفسه، ومن احتقر الناس وازدراهم وترفع في نفسه أساء معاملتهم، فيحصل من ذلك شر كثير. والحديث الذي يليه: من أماط أذى عن طريق المسلمين كتب له حسنة. وكأن المراد أن وضع الأذى في طريق المسلمين من البغي، وإماطته حسنة عظيمة. فالشاهد أن هذا الباب نبه فيه البخاري رحمه الله على ذم البغي، وأن البغي يعود ضرره على الباغي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.